العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الأئمة الخلفاء الراشدين. وعجل فرجه. كان الكلام في النواهي الضمنية أو الأوامر الضمنية كذلك، وبالتالي حقيقة النواهي الضمنية أو الأوامر النواهي الضمنية ما هو؟ فهل هي ناشئة من حرمة أم أنها ناشئة من وجوب ويعبر عنها بالنهي من باب إنشاء الوجوب بصيغة النهي؟ البحث أثاره بشكل مبسوط الميرزا النعيمي في رسالته اللباس المشكوك، كما قد مر أيضا أن النواهي الضمنية أو الأوامر الضمنية هل هي إرشادية أو تكليفية أو وضعية، هما معا، أو إرشادية. بعد ذلك البحث يأتي هذا البحث أن حقيقة النواهي الضمنية يمكن أن يكون حرمة. كيف حرمة تكليفية تستبطن الوجوب؟ ضمنية سواء كانت مستقلة قابل للتصوير، حرمة مستقلة في ظرف الوجوب هذا قابل للتصوير، كما هو الحال مثلا في محرمات الإحرام عند المشهور أنها محرمات مستقلة لا صلة لها، يعني في قالب التقنين لا صلة لها بمركب الحج، لا صلة لها بمركب الحج، يعني صورتنا، يعني قالبا عفوا، في صورة القالب التقنيني لا صلة لها. الآن ملاك هي مكمل للحج وكذا، هذا بحث آخر موجود في الروايات أن كل مخالفة لترك من ترك الإحرام ينتقص من كمال ملاك الحج، ولكن في الإطار القانوني، كما أن أعمال منى يوم 11 و12 و13 من رمي الجمار الثلاثة ومن البيتوتة، هذه أعمال واجبة مستقلة ظرفها تعقيب، نسميها تعقيبات إلزامية للحج، ولكنها ليست ضمنية في الحج. أيما كان الحرمة المستقلة ظرفها واجب من الواجبات قابل للتصوير، كما في الاعتكاف بعد كذلك عند المشهور، حرمة مستقلة قابل للتصوير، مفسدتها ظرفها الواجب، كما في شهر رمضان صوم شهر رمضان عند المشهور هكذا، يعني عدا كلام السيد الخوي رحمة الله عليه. يعني طبعا هذا تسالم تقريبا بين المشهور، أن في شهر رمضان حكمان، حكم وجوب الصوم وحكم آخر حرمة الإفطار ظرفها شهر رمضان. هذا لا مانع من وجود حرمة مستقلة ظرفها الواجب أو المركب الواجب، أما أن تكون حرمة تكليفية ضمنية في ضمن الواجب، هاي كيف يمكن تصويرها؟ كيف يمكن تصويرها؟ المشهور طبعا أمثلة الأحكام، المشهور مثلا عندهم الشرائط الواجب لا شرائط الوجوب، شرائط الواجب يعني الوضوء، استقبال القبلة كذا فلان، الساتر غير شرائط الواجب مثلا في الصلاة وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام جزء طبعا جزء ركني واجب، هذه الشرائط للواجب عند المشهور توجب يعني تسبب أو تعد أو توجب حلية تكليفية ووضعية للصلاة. هذا ما يلتزم به طبعا هو تأخير الأعصاب، لكن القدماء يلتزمون به وهو صحيح، حلية حلية وضعية وتكليفية. كما أن عدم الاتيان بالواجب بالشرائط للواجب ليس شرائط الوجوب، شرائط الواجب عدم الاتيان بها يوجب حرمة تكليفية في الدخول في الصلاة بدون طهارة بدون وضوء أو بدون ساتر أو بدون استقبال للكعبة وكذا، يوجب حرمة تكليفيا في الدخول في الصلاة. هذا طبعا مبنى القدماء، مبنى القدماء وهو صحيح، متأخرين الأعصاب يلتزمون به، إنما يلتزمون بالحلية الوضعية والحرمة الوضعية ليس إلا. نعم، على كل عندنا رواية معتبرة أو نعم على كل معتبرة أنه من صلى صلاة مع العامة تقية كذا لكن من دون وضوء، مع أنه كبر وكذا وقرأ وركع وسجد وكذا لكن من دون وضوء، في الرواية الواردة ألم يخشى أن تخسف به الأرض، هذا مو حرمة عادية، حرمة كل شديدة سبحان الله، أن تفد على الله من دون وضوء. نعم من دون وضوء، مثلا دخول المساجد ما ورد فيها العبارة، مثلا للجنوب دخول المساجد للجنوب ما ورد فيها التعبير أو في ضرب الحائر، أما دخول الصلاة الوفادة على الله عز وجل من دون وضوء يقول الإمام عليه السلام رواية معتبرة ويفتي بها بعض مشايخ رحمة الله عليه الأساتذة الكبار رحمهم الله، ألم يخشى أن تخسف به الأرض، شلون يعني تفد على الله، سواء كانت ليست صلاة جماعة بس هي تنعقد لك فرادة، إذا انعقدت لك فرادة كيف تلج في الصلاة وأنت من دون. على كل ومن ثم ما ورد أسأل هذه فائدة معنوية للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني السجود والصلاة التي هي وفادة على الله، المفروض الإنسان عندما يفد على الله يفد عليه بأزين ثيابه. كلما سبحان الله في باب الصلاة كلما ازدادت زينة الملابس رجالا ونساء، مو بس رجالا نساء، كلما ازدادت زينة الملابس وفخامتها وفخارتها وكثرتها وكذا وبهائها اشتد الاستحباب والكمال للصلاة. بغض النظر بعد تسلم، لأنه تفد على من؟ تفد على رب كريم عظيم كذا، الوفادة على العظيم يجب أن تكون بأدب مناسب إلى ذلك. وعلى كل يوم ثم الوفادة في الصلاة بكسل أو ملل أو ضجر يعني تحبط من أجر الصلاة أو تميت روح الصلاة، وهو الوفادة على قبل الحول العين، الوفادة على الله عز وجل. نعم، بكسل وملل وضجر جدا، هذا الأمر ممقوت ومنبوذ في الوفادة على الله عز وجل. الصلاة وفادة على الرب، مناجاة للرب، فالحري أن تكون في أفضل حالات الروحية والنشاط للإنسان. كيف إنسان يتكلم ويا صديقة ويا عزيز عليه ينشط روحيا، ينشط لو ما ينشط كل شيء سوالف وسوالف سوالف ولا مجرة، يعني المناجات مع الله أحرى بذلك. يعني يجب أن يفد عليها الإنسان بحالة روحية حيوية نشطة، أي نعم، لا بحالة كسل وملل وفشل وهل مجرة وضجورة. أي نعم، على كل هذه أمور عجيبة في أعظمة يعني أو أمور مهمة جدا في تعاظم شأن الصلاة وتلألؤ الصلاة عندما يأتي بها المصلي، مؤثرة جدا حساسة. على يتحق نرجع إلى أصل المبحث، فهناك أحكام استقلالية في ظرف واجب، حرمة متصور حرمة استقلالية في ظرف واجب، أما كيف نصور حرمة تكليفية ضمنية وليست مستقلة؟ مستقلة متصور، حرمة مستقلة تكليفية ظرفها واجب من الواجبات ممكن قابل للتصوير، أما حرمة ضمنية ناشئة من مفسدة ولكنها ضمنية، كيف يمكن يتصور؟ ضمنية يعني فيما يعني أنها مرتبطة وضعيا ماهويا بالمركب، هذا معنى الضمنية. فلما تكون مفسدة كيف يمكن تصويرها؟ المهم قرر تصويرها، ولعل الميزة إلى حد ما بيّن ذلك في اللباس المشكوك أو بحسب البيان في البحوث العقلية، بيّن تصويرها كالتالي. الآن مثل العلة يقولون مركبة من المقتضي ومن الشرط الفاعلي ومن عدم المانع. عدم المانع، عدم المانع ليس دخيل في كمال المقتضي ولا قوة المقتضي. الشرط شرط الفاعل يعني شرط من شروط الفاعل، هذا لما دخيل في كمال المقتضي، يعبر عن الشروط الفاعلية. الشروط الفاعلية هاي دخيل في كمال المقتضي صحيح. شروط عندنا شروط وجودية في كمال الفاعل، وهناك شروط وجودية في كمال المفعول، قابلية المفعول، المفعول لما يكون قابل ولا يكفي كمال فاعلية الفاعل، بل لابد من أيضا شرائط قابلية مقبولية القابل. هذه يتصور أنها دخيلة، نعم، ضمن جزء مركب العلة وكذا، لكن ما هو معنى المانع؟ المانع عدمه ليس المصلحة في عدمه، المفسدة في ماذا؟ في وجوده. المانع بعض ربما يؤول أو عقليا أو فلسفيا يؤول المانع لأن العدم دخيل في الكمال، لا، صحيح أن المانع وجوده معاوق ممانع، أما عدمه يعني دخيل في الكمال، لأن الموانع ما شاء الله كثيرة، وإذا أراد الإنسان عدا إلى ما شاء الله. فكيف في باب التكوين في أجزاء العلة وهي أجزاء مركبة في العلل المركبة وليس العلل البسيطة يمكن تصوير مانع المفسدة في وجوده وليست هناك مصلحة في العدم نفسه؟ إن قيل مصلحة يعني إسناد عقلي مجازي، المصلحة ليست في العدم، يعني ليس العدم هو مثلا مكمل شرط فاعلي أو شرط مفعولي، وإن أول ذلك ما مر بعضهم تأويل عقلي، لكن الحقيقة في الإسناد أو الإسناد الحقيقي العقلي المانع وجوده فيه معوقة مفسدة، وهي مفسدة، هي مفسدة ضمنية، يعني مفسدة بلحاظ هذا المركب، ليست مفسدة مستقلة، مفسدة لهذا المركب وهو العلة، علية العلة ما شئت فعبر. كيف نتصور هذا في المركبات التكوينية؟ كذلك الحال في العلل، أقول في المركبات الاعتبارية، في المركبات الاعتبارية مثلا طبيخ معين، طبخة لذيذة كذا فلان، لها شرائط، لها مواد مقتضي كيف، ولكن في مانع، المانع ما هو؟ مثلا مانع لتخلط هاي المواد بمادة منافرة، هذيك المادة قد ليست فيها مفسدة كما يقال في الطب القديم، البطيخ مع العسل قاتل، البطيخ مع العسل قاتل. لماذا قاتل؟ هو العسل في نفسه ذو مصلحة، البطيخ في نفسه في مصلحة، إذا اجتمعا في المعدة يصير كالحجر يوجب الموت، يتجمل، قاتل الصيد، إلا أن يعني يتدارك بعملية جراحية أو شيء وليكون قاتل، البطيخ مع العسل. في بعض المواد هكذا تجتمع عجيبة خطرة، لا هي ذيها في نفسها مفسدة ولا هي فيها نفسها مفسدة، لكن وجود هذا مع المركب يوجب مفسدة. الآن عدم افترض الآن أنت تريد تسوي مركب من عصير فواكه لا معنى أبدا، وفي بطيخ وفي كذا، بس إذا تخلطوا إياه شكر ما في مانع، تخلطوا إياه عسل هذا خطر سام يصير قاتل. فهنا هذا الشيء الآخر ليس له مفسدة مستقلة، حرمة مستقلة، له مفسدة شنو؟ ضمنية في المركب، مفسدة ضمنية في المركب وكذا، ومو بس يفلش المركب، يفلش المتعاطي مع المركب هذا من هذا القبيل. فهنا إذا قابل للتصوير أن الحدث في نفسه ليس حرام وكذا فلان، لكن الحدث في الصلاة مفسدة، مفسدة تسبب معاوقة، عوق في الملاك المركب، قابل للتصوير. والطهارة له دور، دور فاعلي، طهارة معنوية، والحدث في مفسدة ما في مانع كثيرا، ما في موارد عديدة كما هو بباب الصوم، وهو الصحيح الدال عليه الأدلة مستفيضة متواترة. استشلون السيد الخوي رحمة الله عليه يعني استذوق أن في باب الصوم فقط وجوب وليس هناك حرمة في شهر رمضان، يعني استعلى كل كررها في مواطن عديدة السيد الخوي، بس غفلة غفلة عن متسالم الفقهاء تقريبا كالمتسالم نصا وفتوى حكمان في شهر في خصوص شهر رمضان، مو بقية الصيام، ها خصوص ماذا؟ شهر رمضان، خصوص شهر رمضان، خصوص شهر رمضان هناك هكذا، ربما ما يلحق بشهر رمضان قضاء شهر رمضان ربما، بس العمدة خصوص شهر رمضان. هناك لدينا حكمان، الإفطار فيه مفسدة، مفسدة مفسدة، والصيام الواجب فيه مصلحة ملزمة، ما المانع في ذلك كريم. ولا يبعد أن يكون ترك الإحرام جمع بين استظهار السيد الخوي والمشهور، المشهور يقول محرمات، هذا صحيح أن ترك الإحرام الترك فيه مصلحة ملزمة مثل ما استظهر السيد الخوي بشواهد، هذا صحيح لا بأس، والارتكاب فيه مفسدة كما ورد، إذا ارتكب الترك من ترك الإحرام فقد خدش في حجه أو نسكه، فهو خداش، أو التعبير في الروايات خداج، مثل معنى خداش، خداش وخداج معنى واحد. على إتحار، فإذا في جملة من الموارد ما المانع؟ نعم، مفسدة ضمنية وليست مفسدة مستقلة، ولما يكون مفسدة ضمنية يكون تركب المركب هنا نعم يتضمن حرمة نفسية ضمنية وضعية، نفس وضعية وتكليفية، ما المانع في ذلك؟ سواء وضعية فقط أو حرمة وضعية وتكليفية ضمنية، يعني بلحاظ المركب قابل للتصوير، ما في أي شيء قابل للتصوير. فبالتالي الصحيح، لذلك استظهر المشهورة مع كذا، الاستدبار ناقض والاستقبال شرط، نصوص وردت في بدايات البحث في باب الصلاة عند الميزة النعيني أو في اللباس المشكوك، حاول يؤول الميزة النعيني هو إذا كان ضدين لهما ثالث، هكذا ببالي أحد الأقوال التي التزم بها النعيني، إذا كان ضدين لهما ثالث نبقي ظاهر الأدلة طائفتين على حالهما، الاستقبال شرط والاستدبار ناقض. ليش عندنا ثالث؟ باعتبار فيه حالة إلى اليمين واليسار، لا هو استدبار ولا هو استقبال. أما في الحدث والطهارة بعد ما في لا حدث ولا طهارة، شو يصير؟ يسمى محدث أو طاهر. مثلا هناك لا يؤول أحد الطائفتين على الطائفة الأخرى، إما نرجع إلى شرط أو نرجع إلى ناقضية. لكن الصور الميزة النائني لم يلتزم بهذا التفصيل في على الدوام، وهو الصحيح. بل الصحيح أن لا مانع في الضدين اللذين لا ثالث لهما أن يكون أحد الضدين فيه مفسدة والضد الوجودي الآخر فيه مصلحة، ما المانع في ذلك؟ الباب الأضداد الوجودية سواء لها ثالث أو ليس لها ثالث يمكن تكوينا بدون أي امتناع، يمكن تكوينا أحد الضدين فيه مصلحة ملزمة أو راجحة أي مكان، وضد الآخر فيه مفسدة بنحو الحرمة أو بنحو الكراهية ما كان، لهما ثالث أو ليس لهما ثالث، كل قابل للتصوير، ما في أي مانع. فالصحيح إذن المفسدة الضمنية الوضعية أو التكليفية الضمنية قابلة للتصوير تكوينا واعتبارا، والأدلة لا موجب لتأويلها وعطف أحد طوائفها على الأخرى، نقي على ما هو عليه. لذلك ترى المشهور في حين ذكروا أن الطهارة عن الخبث شرط ذكروا النجاسة، شنو النجاسة الخبثية؟ مانع. سبحان الله، أحد ما يكفي عن آخر، لا 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 لا، كليهما أخذوا بالأدلة على حالها. أيضا روايات وردت لدينا في الطهارة المعنوية: لا صلاة إلا بطهور أو وضوء، إن قمتم للصلاة فاغسلوا، أي شرط وجودي. وورد عندنا الحدث ناقض، ما المانع في ذلك؟ ما في مانع، يعمل بكلا الدليلين، ما يحتاج نأول ونعطف، قابل للتصوير وغيرها. نعم في الموارد التي أخذ الشرط أو المانع لا من الأدلة الشرعية، أخذ من الأدلة العقلية، مثل ماذا؟ ذكر الميزان عينيم ذكر هذا الشيء في اللباب المشكوك أو في أبواب مقدمات الصلاة، مثل مانعية الغصب عن صحة الصلاة. فهل الإباحة شرط؟ طبعا النصوص هم وردت فيها. أو الحرمة مانعون؟ لو افترضنا شرطية الإباحة حصرا دليلها العقل والحرمة مانعيتها حصرا دليلها العقل، صحيح العقل لا يقول أن الإباحة لها دخالة، الذي له ملاك هو الغصب، الحرمة هي ممانعة عن الصحة، وذكر الإباحة من باب تبعي. يعني ما يعني ماذا هذا الاصطلاح من باب تبعي؟ دعونا نفسر هذا الاصطلاح في علم القانون والتقنية وفي علم الأصول. مهم هذا الاصطلاح، مهم جدا في نفسه. ما هو هذا الاصطلاح؟ هذا الاصطلاح التدقيق فيه مهم، لأنه استظهار يومي في الأدلة، وهو بحث ثبوتي وليس فقط إثباتي، بحث ثبوتي. ما هو هذا البحث؟ هكذا: أن كل حكم أصلي، وجوب أصلي أصالي، أو قل حرمة أصلية أصالية، كل حكم أصلي يمكن تحويره تقنينا دلالة، تقنينا يعني بحسب الثبوت، دلالة يعني بحسب الإثبات، يمكن تحويره بحكم آخر ملازم له عقلا تبعا محور. مثلا نقول وجوب الصلاة، نستطيع أن نقول حرمة ترك الصلاة. شو الفرق بين حرمة ترك الصلاة ووجوب الصلاة؟ المؤدى النتيجة واحدة، لكن أصالة لا، في فرق كبير، في فرق كبير بين حرمة ترك الصلاة إذا كانت هي الأصلية، يعني المصلحة حرمة ترك الصلاة، عفوا، فهناك مفسدة في ترك الصلاة، مفسدة أصلية أو تبعية. وجوب الصلاة، فأي حكم هو الأصل؟ وجوب الصلاة هو الأصل في مصلحة الصلاة. عندما يقال ترك الصلاة فيه مفسدة حرمة ترك الصلاة، هذا من باب صياغة عقلية انتزاعية تبعية، حكم يعظمنا تبعي، وهو الذي بحث في باب الضد، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. العكس، حرمة شرب الخمر، حرمة الزنا، حرمة اللواط، حرمة الفجور، وجوب ترك شرب الخمر، وجوب ترك الفجور، يعني مصلحة في ترك الفجور أو المفسدة في الفجور، المفسدة في ترك المفسدة في ارتكاب الفجور، الحكم الأصلي المفسدة، إن قيل مصلحة هذه مصلحة انتزاعية تبعية عقلية، ليست مصلحة أساسا. فإذا كل حكم أصلي من وجوب له حرمة انتزاعية إيش؟ تبعية. عكس كل حرمة أصلية له لها ماذا؟ وجوب انتزاعي عقلي تبعي. هذا مؤدى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. في مبحث الضد الأصوليون قالوا الضد الخاص هو الضد، الضد العام هو النقيض، هو النقيض. البحث طويل في هذا الاصطلاح، ومن الخطأ نستعجل فيه، جدا مفيد. لما مفيد؟ إن شاء الله غدا ذكروني أنه لنعبره، نقفز عليه. إن هذا الاصطلاح يبتلع به الإنسان في الأدلة الإثباتية، الإباحة شرط في الصلاة أو الحرمة مانع، أيهما أصلي وأيهما تبعي؟ ولعل الشارع عندما أمر بطهورية الصلاة لا صلاة إلا بطهور، وقال بأن الحدث ناقض، أحدهما من باب التبع التحويري لا من باب كليهما أصيل. ها شوف، لاحظ، جماعة التزموا بهذا الكلام. البحث من حساس، دعونا ونستعجل فيه، غدا إن شاء الله بدون نسيان نواصله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.